بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه. قلنا أنه قبل بدو الصلاح لا يجوز أن يبيعها عاما واحدا، بل يبيعها أعواما لا مانع، لأنه كما مر في الرواية أنه ربما تصيب الثمرة في هذا العام آفة، لكن في العام التالي إن شاء الله يحصل ثمرة، فيكون قد بذل ثمنا في قبال شيء ما. إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه، إلا إذا كان ضم شيء يجوز بيعه مع الثمرة في هذا العام. هذه الثمرة في هذا العام لم يبدو صلاحها، يعني لم ينعقد حبها، فاشترى هذه الثمرة في هذا العام مع ثياب مثلا، مع أواني، ويجوز بيعها، فإذا انضم إليها شيء آخر لا مانع، أو بشرط القطع كما قلنا، أو بشرط أن يقطعها. طبعا أن يقطعها قلنا فيما سبق عن عبارة الجواهر أنه كيف يقطع الثمرة التي لم يبدو صلاحها. يعني مثلا الآن لما يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح، كمثل مثلا الرمان قبل أن ينعقد حبه، فيشتري ماذا؟ زهرة مثلا، فهذا طبعا ليس شيء مثلا مطلوب أو يتحقق به الانتفاع. أو عامين فصاعدا، إذا كان قبل بدو الصلاح لا بد بهذه الشروط الثلاثة: أن ينضم إليها شيء آخر يجوز بيعه، أو أن يقطعها، أو أن تكون عامين فصاعدا ولو بيعت عاما واحدا، يعني بيعت الثمرة لهذا العام من دون الشروط الثلاثة، يعني لم يبدو صلاحها ولم ينضم إليها شيء آخر يجوز بيعه، أو لم يشترط قطعها. ففي هذه الحالة هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ قيل: لا يصح، وهو القول المشهور. وقيل: يكره، يعني صحيح لكنه مكروه، وهذا قول الشيخ والحلي والفاضل وولده والشهيدين. وقيل هذا القول للمفيد وسلار: يراعى حال السلامة، يعني لو باعها في هذا العام لم يبدو صلاحها ولم ينضم إليها شيء ولم يشترط قطعها، فننتظر بهذه الثمرة هل تخرج سليمة، لم تصبها آفة، فإذا كان لم تصبها آفة فالبيع صحيح، وإلا فهو فاسد. والأول أشهر، وهو أنه هذا البيع لا يصح لوجود الروايات الكثيرة الناهية عن ذلك. ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا، لو بيعت مع الأصول، يعني الثمرة لهذا العام قبل أن يبدو صلاحها، بيعت مع الأصول جاز مطلقا، يعني سواء كان لعام أو لأكثر من عام، أو مع ضميمة أخرى، أو ليست هناك ضميمة، أو قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، فإنه يجوز. قال: وبدو الصلاح أن تصفر أو تحمر. قلنا هناك فرق بين بدو الصلاح وبين الظهور. ظهور الثمرة يعني انعقاد الحب، بدو الصلاح لا، بدو الصلاح لابد أنه تكون كما الآن يشرحه، أن تصفر أو تحمر، مثل الرطب إذا أصفر يعني بدأ صلاحه، بحيث أنه الآن ممكن أن يؤكل. أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة، ربما أشياء لا تصفر ولا تحمر، مثل الآن الجوز، الجوز بعد ما يصفر أو يحمر. ففي هذه الحالة يقول إذا كان بعد صارت من الكبر بحيث أنه لا تصيبها العاهة، لأنه قد تنمو نموا صغيرا ثم تتوقف في النمو. يقول إذا لاحظنا لا الآن بدت كبرت بحيث أنها الآن لم يبقى عليها إلا القليل حتى تنضج، فهذه أمنت عليها من العاهة، فهذا يكون قد بدأ صلاحها. وإذا أدرك بعض ثمرة البستان، أدرك بعض الثمر يعني قد بدأ صلاحه، جاز بيع ثمرته أجمع. إذا بدأ الصلاح قلنا يجوز بيعه، فبالنسبة إلى ذاك الثاني الذي لم يبدو صلاحه سيباع مع ضميمة هذا الذي بدا صلاحه، وقلنا الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا مع الضميمة، هنا الضميمة حاصلة موجودة وهو الذي بدا صلاحه. ولو أدركت ثمرة بستان، يعني شخص عنده بستانان، البستان الأول أدركت ثمرته وبدا صلاحها، قال لم يجوز بيع ثمرة البستان الآخر الذي لم يبدو صلاحها، ولو ضم إليه، حتى لو ضممنا إليه ثمرة هذا البستان الذي بدا صلاحها لا يجوز. يعني هناك فرق، تارة يكون الثمرة من بستان واحد، فإذا أدرك بعض الثمرة البعض الآخر يجوز بيعه مع هذه الثمرة التي أدركت، وتارة يكون لا، كل البستان ما أدركت ثمرته نبيعه مع ثمرة بستان آخر أدركت، يعني تارة مع اتحاد البستان فيجوز بيع ما أدرك وما لم يدرك. وأما إذا اختلف البستان يقول لا وفيه تردد. وجه التردد، وجه الجواز لصدق الضميمة، في مثل المقام الوجه الثاني وجه المنع، للمنع من بيع المعدوم. ولو ضم إليه ما يصح بيعه، عفوا من بيع ما لم يبدو صلاحه، للمنع من بيع ما لم يبدو صلاحه، ولو ضم إليه ما يصح بيعه إلا ما خرج بالنص. وللإجماع المحكي ولموثق عمار في الوسائل المجلد 13 صفحة 8، وهذه الرواية عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها، قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد، لاحظوا يعني قيد بأنه في موضع واحد، فأطعم بعضها، يعني بدا صلاح بعضها، فقد حل بيع الفاكهة كلها. فإذا كان نوعا واحدا، إذا كان نوع واحد فلا يحل بيعه حتى يطعم، يعني يصح أن يؤكل، بدا صلاحه. فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة، ثم تباع تلك الأنواع. أقول حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة، أنه إذا كان كل نوع واحدة يعني في أماكن متفرقة، يعني في بستان آخر، هكذا حمله الشيخ رحمه الله. يقول: وأما الأشجار فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. إذا بدا صلاحها، بدا ثمار، ذاك السابق نتكلم في إيش؟ في النخيل. هنا يقول إذا كان سائر الأشجار إذا بدا صلاحها وصارت قابلة لأن تؤكل، وإن كان يمكن أن تترك أكثر، ففي هذه الحالة يجوز بيعها، وإلا فلا. وحده أن ينعقد الحب. هنا طبعا عفوا، بدو الصلاح هو أن تكون مهيئة للأكل، لكن هنا في باب الأشجار بدو الصلاح انعقاد الحب، لذلك هو شرحه قال: وحده أن ينعقد الحب، ولا يشترط زيادة عن ذلك. أما أنه تكبر تصلح للأكل، لا يشترط في باب الأشجار على الأشبه. في قبال من ذهب وهو الشيخ رحمه الله، ذهب إلى أنه لا، إذا كان يعني في الأشجار لابد أن تكون صالحة للأكل، لذلك يقول في الجواهر، يقول: وحينئذ ينحصر الخلاف فيما عن المبسوط والمهذب. يعني في قبال هذا لما قال على الأشبه، في قبال من خالف في هذه المسألة، فإنه قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: بدو الصلاح يختلف، فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها حصول هذه الألوان. يعني إذا كانت الثمرة تحمر يعني تصلح للأكل، تكون بهذه المثابة، وإن كانت مما تبيض فبيحصل بدو الصلاح بأن تتموه، وهو أن يتموه فيها الماء الحلو ويصفو لونها. وإن كانت مما لا تتلون مثل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله، وهكذا. فكأنما جعل الشيخ رحمه الله بدو الصلاح في باب الأشجار أيضا قابليتها أن تكون فيها قابلية للأكل. وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ في باب الثمار النخل قلنا ممكن سنتين فصاعدا قبل ظهور الثمرة. أما بالنسبة إلى الأشجار هل يجوز؟ قيل هذا القول للصدوق رحمه الله: نعم، والأولى المنع، الأولى أنه لا يجوز لتحقق الجهالة، لأنني سأشتري لسنتين السنة الآتية فيها جهالة، لا أعلم أنه هل تستثمر أم لا. وإن كان هذا وارد في النخل، النخل أيضا قبل بدو الصلاح بعد انعقاد الحب يجوز بيعها عامين أو أكثر. نعم، ذاك دل عليه دليل خاص فنلتزم بالنص في مورده ولا نتعداه. نعم، عام واحد، النخل غير النخل، عام واحد لا يجوز قبل بدو الصلاح. أما بالنسبة إلى العامين إذا ظهرت أو بدأ صلاحها يجوز بيعها عدة أعوام، وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها، قبل أن تنعقد لو ضم إليها شيء فأيضا لا يجوز بيعه، لأنه في جهالة أيضا في المبيع، وإن كان شيء معلوم لكن نفس الثمرة غير معلومة. وإذا انعقد جاز بيعه مع أصوله ومنفردا، إذا انعقد الثمر يجوز أن يباع مع الأصل يعني مع الشجرة، أو يباع منفردا بعد أن انعقد، يعني بعد أن بدا صلاحه، لأن قلنا أن بدو الصلاح هو الانعقاد، سواء كان هذا الشيء الذي هو ثمر إلى الشجر سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب فإنه يكون ظاهر وبارز ويبدو صلاحه ظاهر يعني للعيان، أو في قشر يحتاج إلى ذلك القشر، قد يكون يبدو صلاحه لكن يكون داخل قشر، هذا القشر يحتاج إليه لادخاره يعني لكي يدخر ويحفظ هذه الثمرة، كالجوز في القشر الأسفل، لأن الجوز لها قشران، القشر الأسفل هذا الذي الآن موجود لما تشتري الجوز هذا القشر الصلب، هذا القشر الأسفل فوقه قشر آخر، ذاك القشر الآخر الذي فوق يزال لا يحتاج إليه، لكن هذا القشر الأسفل الصلب هذا يحتاج إليه لحفظ الجوزة. قال قشر يحتاج إليه لادخاره يعني لحفظه لحفظ الثمرة كالجوز في القشر الأسفل، وكذا اللوز أيضا له قشران، حتى الفستق له قشران، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز، هذا أيضا قال سواء كان بارزا أو في قشر كالقشر الأعلى للجوز هذا لا يحتاج إليه، مع ذلك يبدو صلاحه إذا انعقد مع قشره، كطبعا ما في الباقلة الفول والباقلة الأخضر، عفوا الباقلة الأخضر هذا الذي هو فيه مثل الأصابع، مثل الأصابع تالي تزال الأصابع ويؤخذ الحب الذي فيه، والهرطمان وهو حب متوسط بين الشعير والحنطة، والعدس أيضا هذا الحب الذي عليه، وكذا السنبل أيضا إذا كان هذه الثمرة سنابل سواء كان بارزا وظاهر نرى الحب كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا يباع أو يباع مع أصوله، قائما في الشجرة أو حصيدا قد حصد، ففي جميع هذه الأحوال إذا كان انعقد جاز بيعه وانعقاده بظهوره كما في هذه الصور. وأما الخضر، الخضر مثل الخيار والباذنجان وغيرها، لا مو مثل الرويد، ذيك لا تسمى تسمى زرع، ذاك يسمى زرع، فلا يجوز بيعها قبل ظهورها. طبعا وإن كان في الجواهر مثل بأيضا الخضر من ضمنها البطيخ، وبعضهم يجعل البطيخ من ضمن الفواكه، وكما سيأتي نلاحظ أنه ذكر البقول، البقول اللي هي هذه الفجل الرويد وكذا هذه الأشياء، فلعله اسم الخضر معمم إلى هذه الأشياء. قال فلا يجوز بيعها قبل ظهورها، لابد أن تظهر حتى تباع، لأنه يكون في هذه الحالة بيع معدوم. ويجوز بعد انعقادها، بعد أن تنعقد وتظهر يجوز بيعها لقطة واحدة، عفوا لقطة واحدة ولقطات. يعني مثل الآن الخيار ممكن طبعا يظهر خيار ويلقط يؤخذ، فممكن الشخص يشتري لقطة واحدة، لأنه اللقطة معلومة كم من هذه الأشجار، كل شجرة مثلا تخرج كذا مقدار معلوم عند مثلا أهل هذا الفن، فممكن أنه يعلم يأخذ يشتري لقطة، لكن ظهر هو ظهر خيار صغار، فإذا بلغ أوانه يأخذ أو يشتري لقطة واحدة أو لقطات، وكذا ما يقطع فيستخلف أو فيستخلف كالرطبة. هنا هذه مثل ما ذكر في الحاشية نوع من النباتات تعلف للدواب، فهذا يقطع ويخرج مرة ثانية مثل الجت اللي احنا نسميه. والبقول أيضا، البقول مثل رويد وهذه الأشياء، هذه تجز، يعني قد ما ينزع نفس الرأس الذي لها وإنما تجز، يعني تقطع، يقطع الورق ثم يخرج من جديد، وهكذا ممكن يشتري جزة أو يشتري جزات. وكذا ما يخرط كالحناء والتوت، يخرط يعني يؤخذ هكذا بالإصبعين أو باليد ويتساقط الحب أو الثمرة ويبقى العود، هذا هو الخرط. وأيضا طبعا في اللهجة العامية نقول هذا فلان خراط هذا، وهي فصيحة هذه، خراط يعني كذب، فهو خراط يعني كذاب. لا يعني هذا يكون بمعنى إيش اسمه مجازي، بس هي معنى حقيقي من ضمن استعمالاته. ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها، يعني بيع الشجرة، شجرة إيش اسمه الخيار، ممكن بيع الثمرة وهو الخيار لوحدها منفردة أو مع الأصول مع نفس الشجرة، ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة، بعد أن انعقدت الثمرة وظهرت الثمرة باع الأصول، بعتك شجرة الخيار، شجرة التوت مثلا، قال لم يدخل في البيع، لم يدخل نفس الثمرة المنعقدة في البيع إلا بالشرط، لأنه باع الأصل، وإطلاق الأصل لا يشمل الثمرة، ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها، يجب على المشتري أن يبقيها حتى تبلغ أوان القطف وأوان النضوج، ثم ممكن أنه يقول للبائع يأخذ الثمرة التي له، يعني المشتري وإن كان ملك الأصل لكن مو معنى ذلك يفسد الثمرة ويأمر البائع بأن يزيل الثمرة قبل أوانها. وما يحدث بعد الابتياع للمشتري، وما يحدث من الثمرة بعد الابتياع، ما يخرج بعد الشراء، هذا خرج في ملك المشتري، لأن الأصل قد اشتراه هذا المشتري. وأما اللواحق فمسائل، المسألة الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات، يعني لو أنني بعتك بستان وفيه أشجار وفيه نخيل، قلت لك أنا أبيعك جميع، مثلا بعتك الثمار كلها أقول أبيعك ثمار هذا البستان أو ثمار هذه النخيل إلا هذه النخلة بعينها أو إلا هذه النخلات بعينها وأعينها، لا مانع. يجوز أن يستثني ثمرة شجرات لكن معينة أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصة مشاعة. أقول بعتك نصف ثمرة هذا البستان أو ربع، فأنا استثنيت إيش؟ الربع، بعتك الكامل إلا ربع. أو أرطالا معلومة، بعتك ثمرة هذا البستان إلا 20 رطل. ولو خاست الثمرة يعني فسدت سقط من الثنية بحسابه. إيه نعم، يعني لو أنه أنا قلت بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربع فاستثنيت الربع ثم فسدت الثمرة بكاملها، أو عفوا فسد بعض الثمرة، فهل أنا يكون من الحصة التي لي أيضا ينقص؟ يقول نعم بحسابه. نلاحظ أنه لو فسد النصف، نصف الثمرة فسدت، فأنا الربع الذي لي أيضا ينقص منه بالحساب وهو النصف، نصف الربع يذهب ويطرح. قال سقط من الثنية، الثنية يعني ما استثناه البائع، ما استثني، سقط بحسابه. المسألة الثانية، إذا باع ما بدا صلاحه، هنا مكتوب بدأ صلاحه لكن في الجواهر إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه، يعني قد بدا صلاحه وظهرت الثمرة وبعته إليك وهذا بيع صحيح لأنه كما قلنا بعد بدو الصلاح، لكن قبل أن تقبضه أنت تركته في الأشجار حتى يحين أوان قطفه، في هذه المدة أصيب بعاهة فانتلف بكامله، كان من مال بائعه، لأن كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائع، أنت لم تقبضه الآن. وكذا لو أتلفه البائع، البائع هو تعمد إتلاف الثمرة أيضا من مال البائع. وإن أصيب البعض، لو أنه أصيب بالآفة بعض هذه الثمرة، قال أخذ السليم بحصته من الثمن، كم هو دفع؟ 1000 دينار، الذي تلف ربع الثمرة، فأيضا يأخذ يعني يطرح بمقدار الربع مما دفع، فيدفع 750. ولو أتلفه أجنبي، أجنبي جاء في البستان وأتلف إما الثمرة بكاملة أو بعض الثمرة، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع، إما يقول هذا بيع لأنني لم أقبضه فتلف فأنا لا شأن لي، نفس صاحب البستان هو يطالب ذلك الأجنبي الذي أفسد، إما هكذا فالبيع باطل وبين مطالبة المتلف، لا هذا الآن أنا اشتريته فهو في ملكي فأنا أطالب هذا الذي أتلفه، ممكن بأزيد من الثمن الذي أنا بذلته وممكن بأقل لأنه بيع جديد. طبعا في هذه الحالة ممكن ينظر إلى القيمة السوقية، المشتري إما المشتري يفسخ البيع، فإذا فسخ من الذي يطالب؟ البائع، أو لا يبقي البيع كما هو فهو صاحب الثمرة فيطالب الأجنبي. ولو كان بعد القبض، يعني لو كان البائع قبض المشتري الثمرة، قال له تعال خذ هذه الثمرة، ومعنى التقبيض هنا لا أنه يجعل الثمرة في يده وإنما هو التخلية، يعني التمكين من قبض الثمرة. ولو كان بعد القبض وهو التخلية وهو التخلية هنا، الفاصلة تكون بعد هنا. القبض في الثمار بمعنى التخلية للمناولة في اليد، لو كان بعد القبض هذه وهو التخلية هنا جملة معترضة، لم يرجع على البائع بشيء، لأن البائع قبضه وتلف المال بعد قبضه، وكل مال تلف بعد قبضه فهو من مال مشتريه. ولو أتلفه المشتري، لو المشتري أتلف الثمرة وهو في يد البائع، صحيح ما قبضه لكن المشتري أتلف، استقر العقد وتم البيع ولزم وكان من مال المشتري، وكان الإتلاف كالقبض كما لو قبض تماما. وكذا لو اشترى جارية واعتقها قبل القبض، فهذا ايش؟ بمثابة الإتلاف، اخراج من الملك، فيكون في مال المشتري. لو ماتت الجارية بعد المشتري لا يطالب، لأنه تصرف بهذا النحو من نقل الملك وإن كان لم يقبضها. المسألة الثالثة، يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض. يعني الثمرة الآن هي الثمرة موجودة في الشجرة، ممكن أبيعها بالأثمان بالذهب بالدنانير والدراهم، وممكن بالعروض. العرض هو الذي ليس بدنانير ولا دراهم من المعاوضات، ممكن أشتريها بأقمشة، أشتريها بطعام، ببيت، بعقار. ولا يجوز بيعها بثمرة منها وهي المزابنة. المزابنة يعني أنني أشتري النخلة، أشتري الثمر من الثمر من نفسها. يعني الآن عندي نخلة، أشتري من ثمرها بمقدار من ثمرها، يعني أشتري من التمر الذي فيها بمن آخر من التمر الذي فيها. طبعا هذا لا يجوز، لأنه اتحاد العوض والمعوض. كيف أشتري إذا كانت هي ملكي؟ العوض والمعوض هو مني. هذا طبعا قول أنه يكون اشتراء الثمرة الذي هو من شجرة من نخلة بثمرتها نفسها، وقيل هذا القول المشهور، بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر. أشتري التمر بالتمر ولو كان موضوعا على الأرض. وهو الأظهار، لا أنه أشتري الثمرة بنفس ثمرتها، وإنما أشتري التمر الذي على النخلة بتمر أنا أعطيك إياه. هذه المزابنة ولا يجوز، لا تجوز. لماذا؟ لأنه لا تسلم من الربا، لأن الذي على النخلة مو معلوم بالضبط. فأنا لو قدرت أن هذا يساوي مثلا 100 كيلو وأعطيتك 100 كيلو، لعله يكون زائد لعله يكون ناقص، ولا يجوز. وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ لو أنه شجرة تفاح فيها تفاح، وأنا أشتري الذي عليها بتفاح أنا أحضره إليك، قيل هذا القول هو المشهور، لا يجوز أيضا، لأنه لا يؤمن من الربا، نفس الحالة. وكذا لا يجوز بيع السنبل، سنابل الشعير أو القمح مثلا، حنطة، بحب منه إجماعا، وهي المحاقلة. المحاقلة يعني المزابنة في الثمار، في الثمار المزابنة. والمحاقلة في الحبوب مثل الحنطة والشعير. وقيل هذا المشهور بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان. بعضهم يقول أنه بيع السنبل بحب من نفس السنبل، وقلنا المشهور لا، أنه بيع السنبل بحب من جنسه بحب آخر كيف كان، وإن لم يكن من نفس الشجرة ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر، وكل ذلك لا يجوز لأنه لا يؤمن معه من الربا. نعم، السنبل الذي على الأرض. نعم، إيه نعم. لا، عندك يعني عندك حب، مو لازم طايح هو بالأرض، عندك أنت حب تريد أن تشتري الحب الذي في الشجرة، عندك أنت تمر تريد أن تشتري التمر الذي في النخلة. يعني يمكن تصوير الفرض الأول بأنه الفرض الأول ممكن أنه بيعش هذا من الثمرة التي فيها، يعني يمكن تصويره بأنه أنا مثلا عندي نخلة وبعتك الثمر الذي فيها، ثم أردت أن أشتريه بثمر منها أيضا، بثمر آخر منها، ففي هذه الحالة يقول لا يجوز. لا، يعني يقول تارة الآن عندي نخلة، أنا بعتك كم عذق مثلا من النخلة، ثم الآن استلمت قيمته، أريد أن أشتري هذا العذق منك بعذق آخر منها. بعضهم يقول هكذا، النخلة الثمر الذي في النخلة من نفس النخلة. المشهور يقول لا، سواء كان من نفس النخلة أو من برطب أو بتمر آخر، عذق آخر أجيب لك وإن لم يكن على النخلة. لأن بعضهم يقول أنه لا، إذا على النخلة صار تمر بتمر ولا نعلم هذا بكم وهذا كم قيمته وهذا كم هذا كم وزنه وهذا كم وزنه، فيكون فيه ربا. وأما المشهور يقول لا، يكون فيه ربا حتى لو أنا عندي عذق وضعته على الأرض، هذا أيضا لم أشتري به الذي هو على الشجرة أيضا فيه جهالة. ما أدري في مجال. المسألة الرابعة، يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا. والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان، يعني ربما يكون أنا عندي نخلة، لي نخلة في دارك أو في بستانك، وأنا يصعب علي أن أذهب وأجني هذه الثمرة من النخلة، فأنا أقدر كم فيها من الثمر وأبيعك إياه بالخرص بالتقدير. هذه تسمى النخلة، تسمى العرية، والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان، وقال أهل اللغة أو في بستانه، وهو حسن. العمدة أنه أنا لا أستطيع أن أصل إلى النخلة بسهولة، أنا مالكها. وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ يعني الآن إذا كان مثلا، افترض أنا لي نصف وأنت لك النصف الآخر من هذه النخلة، أنت جنيت الثمرة منها، فبقي لك الباقي لي، نخرص يعني نقدر كم الموجود ثم أشتري من عندك بنفسي ثمرها، أو أبيعك حصتي بنفس الثمر الذي منها، هل يجوز؟ الأظهر لا، الأظهر أنه لا يجوز. طبعا هذا إذا كان لشخصين، أما إذا كان لشخص واحد معلوم أنه اجتماع العوض والمعوض، كيف يكون أنا أبيع لنفسي؟ ولا يجوز، طبعا هنا يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، يعني هذه مرخص في مثل هذا المورد، أنه أنا إذا عندي نخلة وهي في بيتك نقدر كم فيها من الثمار ثم أبيعك حصتي أو أبيعك الثمرة وتعطيني ثمر آخر غير الذي على الثمرة غير الذي على الشجرة. ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة، يعني هذا في الشجرة الواحدة، إذا كان لي نخلة واحدة، أما إذا أكثر من نخلة لا تسمى عرية، فلا يجوز هذا النوع من البيع لأن فيه جهالة ولا يؤمن معه من الربا، وإنما حصل هذا الاستثناء في العرية الواحدة. يقول: نعم، لو كان له في كل دار واحدة جاز. يعني أنا عندي نخلة في دارك دار زيد ونخلة ثانية في دار عمرو، فما في معنى. أما الثنتين في دار لزيد فلا يأتي هذا الكلام، لا تكون عرية. ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، يعني إذا كان هي تمر وأنا أبيعها بالتمر، هل لابد من التقابض قبل التفرق؟ طبعا التقابض ما هو فائدته؟ حتى لا يكون في الذمة، لأنه إذا كان في الذمة يعني احتمال حصول الربا، ولذلك بعضهم اشترط أنه لابد أن يكون البيع نقدا، يعني بمعنى حالا لا يكون في الذمة، لأنه ذلك يستلزم الربا، لأنه في النسيئة. حتى لو كان بمعنى الجنس واحد، فعفوا حتى لو اختلف الجنس فإنه يكون فيه ربا. يقول: لا يشترط، لأن هذا طبعا ورد استثناء خاص في مثل هذا الفرض، بل يشترط التعجيل، يعني لا يكون في الذمة لكن التعجيل، يعني لو أنه أراد أن يذهب إلى السوق ويأتي إلي بتمر لا مانع، لأنه هنا ليس في الذمة. حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، يعني الإسلاف له السلف أنه يقدم الثمن ويقبض المثمن. الآن أنا أعطيك التمر الموجود في هذه العرية على أن تعطيني تمرا بعد شهر، لا يجوز. ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، يعني لو كان الآن عند الخرص رطب وقدرنا أنه 100 كيلو رطب وأنت ستعطيني تمر، ما في بأس، وإن كان هذا الرطب لو جف بيكون أقل من 100 كيلو أيضا لا مانع، عملا بظاهر الخبر المروي في الوسائل في المجلد 13 في صفحة 25، فإن الروايات كما سنلاحظ روايات مطلقة ما فيه تخصيص بأنه يجف أو لا يجف. عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز أن يبيعها، يعني يبيع تمرها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره. فهنا سواء كان لما قال فيجوز أن يبيعها، سواء كان الثمر رطب، كان الثمر تمر، على كل حال يعني رطب أو يابس، على كل حال يجوز. ولا عرية في غير النخل، بل العرية في خصوص النخل فقط. فرع: لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر، أو هذه الصبرة من هذه الغلة المعينة، تمر أو غير تمر، صبرة كما قلنا مر علينا هي الكومة، بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء، يعني يقول هذه تساوي هذه، نفس المقدار. قال لم يصح، لأن الصبرة في حد ذاتها مجهولة المقدار، وإن كان هو قال أنها متساوية، لكن لعلها ليست متساوية فيقع الإنسان في الربا. ولو تساوي عند الاعتبار، يعني حتى لو بعد ذلك اعتبرناهما بالكيل أو بالوزن، قدرناهما قسناهما وجدناهما متساويتين، هذا لا يجوز إلا أن يكون عارفين بقدرهما وقت الابتياع. لابد وقت الابتياع يكونان عالمين بأنهما متساويان، أما أنهما يبيعان ويشتريان ثم يتبين التساوي هذا لا يكفي. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط يجوز وإن لم يعلم، بما أنه هما متساويان، هذه الصبرة بهذه الصبرة متساويتان، فيجوز هذا البيع وإن لم يعلم. ثم نأتي ونقيس، فإن تساويا عند الاعتبار لما قسناهما بالوزن وجدناهما متساويتين صح البيع لأنه لا ربا، وإلا بطل. هذا إذا كان من الصبرتين من نفس الجنس، قال بهذه الصبرة من جنسها، ولو كانت من جنسين مختلفين جاز إن تساوي وإن تفاوت، لأنه المعاوضات في غير المتجانسين لا ربا فيهما. ولم يتمانع إذا حتى لو تفاوت، ولم يتمانع، شلون يتمانع؟ يعني كل واحد لم يمنع الآخر من استلام حقه بأن بذل صاحب الزيادة. يعني الآن اشتريت مثلا 100 كيلو ب 200 كيلو، 100 كيلو من التمر ب 200 كيلو من الحنطة، لما جينا وقسنا وجدنا أنه لا، هذا 250 كيلو من الحنطة ففيها زيادة، فأنا صاحب الزيادة بذلتها لك، أعطيتك 50 التي لك لأنني اشتريت 100 ب200. أو قنع صاحب النقيصة، لا في فرض آخر، أنا اشتريت 100 بكم؟ ب200، لما جئنا ووزننا 200 الحنطة تبين أنها 180، لكن أنا قنعت قلت لا خلاص ما في مانع. فإذا كان هكذا إذا لم يتمانع، ذاك بذل الزيادة لما تبين عنده زيادة، أو هذا قال لما شاف نقيصة قال لا أنا قانع بها، وإلا فسخ البيع. إذا ذاك يقول له جيب الزيادة يقول له لا أعطيك إياها، هذا يقول له ناقص عطني حقي كامل يقول لا أعطيك، فسخ البيع. والأشبه هكذا طبعا بعضهم قال، والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع، بما أنه جهالة في المبيع وقت الابتياع وقت الشراء فهذا البيع باطل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.